تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
كلنا مشتركين في عالم عايشين فيه، وجوه كل واحد مننا عالم خاص بيه. فبين عالمين هنعرف اكتر عن العالم اللي عايشين فيه والعالم اللي عايش فينا. استنوني في بين عالمين مع منى دويدار.
بين عالمين مع منى دويدار، كل يوم خميس الساعة 3:15 العصر على تسعينات اف ام.
مساء الخير وكل حاجة حلوة على كل مستمع تسعينات FM في كل مكان في العالم. مطر كتير، خلونا نبص له بطريقة إيجابية، إن شاء الله يكون رزق كبير. معاكم منى دويدار ولمدة نص ساعة في برنامج بين عالمين. في كل مرة وفي كل حلقة بناخد خطوة أقرب ناحية العوالم بتاعتنا، سواء العالم اللي جوه أو العالم اللي بره. يعني النهاردة خطوتنا ناحية حاجة مهمة جدا. خطوتنا النهاردة ناحية المعنى بتاعنا. ايه ده، هو احنا لينا معنى؟ المعنى يعني هي الحاجة اللي بتعرفنا. خلوني كده اقرب الموضوع واشبهه كده بحاجة تقرب الدنيا. تخيل مثلا انت قاعد بتقرأ في كتاب، وبعدين وانت بتقرأ قابلتك كلمة غريبة، فانت محتاج ايه في الوقت ده؟ انت محتاج ان انت تعرف المعنى ده بتاع الكلمة الغريبة عشان تقدر تفهم الجملة. طيب لو أنا قربت، يعني استخدمت التشبيه ده في الحاجة اللي هنتكلم عليها النهاردة، المعنى الغريب أو الكلمة الغريبة اللي هو إحنا كناس عايشين في مكان واحد بتحكمنا، يعني عايشين في مجتمع واحد، إحنا الكلمة الغريبة. طب المعنى بتاعنا، هي دي خطوتنا النهاردة. خطوتنا النهاردة ناحية ثقافتنا. الثقافة المصرية إزاي كانت مزدهرة، وإيه اللي أثر على إزدهارها؟ يا ترى كانت إيه قبل ثورة 52، وكانت إيه بعد كده؟ إزاي ظهور التكنولوجيا أثر على الـ 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 الثقافة بتاعتنا؟ بس قبل كده عايزين نعرف إيه هي الثقافة؟ يعني إيه مثقف؟ طيب إيه الفرق بين المتعلم وبين المثقف؟ هل كل شخص متعلم وصل يعني مع شهادة معينة، مثلا وصل بالتعليم لمرحلة معينة، فهل نقدر نقول عليه كده أنه مثقف؟ طيب تعالوا كده بينا نجاوب بقى إيه على حاجة حاجة كده. تعالوا الأول نقول يعني إيه ثقافة. الثقافة بمنتهى البساطة يعني شوية ناس كده عايشين في مكان واحد وبتجمعهم عادات واحدة، حصلت في حياتهم حدث واحد، فبقى ليهم تاريخ مع بعض، فكونوا تاريخ واحد، كونوا حضارة واحدة. الثقافة هو إنه الناس دي تجمعهم فكر واحد، فن واحد، لغة الفنون عندهم، لغة التعبير عن نفسهم، العمارة، الأدب، كل ده تكون واحدة. العالم، خلوني أقول تشبيه برضو يقرب، العالم عبارة عن شقة دي مليانة أوض، كل أوضة عايش فيها شوية ناس، عايشين بقى بقوانين بتحكمهم، يعني كل أوضة مقفولة وراها شوية ناس عايشين بقوانين بقى خاصة بيهم، بفنون خاصة بيهم، بموسيقى خاصة بيهم، برقص خاص بيهم. يعني هم عايشين كده في كل حاجة خاصة بيهم هم لوحدهم. طيب امتى تكون مثقف؟ لما تفتح باب الأوضة وتتعرف وتسمح لنفسك انك تتعرف على الثقافات التانية، بس بشرط. وانت بتتعرف على الثقافات التانية لازم يكون ايه؟ لازم تكون انت محافظ على ثقافتك، لانه ثقافتك يعني انت. حصل عامة بقى بشكل عام في غزو فكري الغزو الفكري ده يعني علينا من سنين، غزو فكري عربي علينا من سنين، يعني من سنين طويلة وبنعاني منه لحد دلوقتي. لكن انت بقى لما تحافظ على ثقافتك دي انت كده هتحارب اي حد بيحاول يأثر عليك. ان انت تكون مثقف يعني تكون ملم بكل حاجة في كل المجالات، سواء سياسية اقتصادية، سواء في الأدب، في الفنون، في كل حاجة. فبالتالي تكون فكر خاص بيك تقدر ان انت تتعايش بيه، وتقدر ان انت تحس اكتر بالحقيقة. يعني خلي بالك انت لما هيتكون ليك فكر خاص بيك هتقدر، هيبقى عندك احساس بالحياة اكتر، هتفتح عينك على آفاق جديدة، فبالتالي هيبقى ليك دور في المجتمع أكتر، هيبقى ليك دور أكتر، لأنك لازم تشارك برأيك، ولازم لأنك أنت فاهم، يعني أنت فاهم عن ناس كتير مش فاهمة، فعشان كده هيبقى ليك دور. طيب هو لازم المتعلم يكون مثقف؟ هنتكلم أكتر وهنعرف أكتر عن الموضوع، وهنعرف إزاي التكنولوجيا أثرت على الثقافة سواء بالإيجاب أو بالسلب. وبس مستنين اتصالاتكم على رقم البرنامج 01427894، وكمان رسائلكم على صفحتنا هاشتاج بين عالمين. هنخرج فاصل شوية صغيرين خالص وراجعين، استنوني.
زمان بس مش زمان، ألف ليلة وليلة، زمان وقت الطفولة الحلوة وأيامنا الجميلة، كان عمري 10-12 مش أكتر من كده، عرفت كريم صديقي اللي من أيام الصبا، إخوات مش أصحاب يمكن تقول علينا، يفرقنا بس الشكل والاختلاف اللي في أسامينا، نفس حب الكورة فينا ولعبها اللي بالساعات، هتلم فرقة هلم فرقة ونلعب على التيشيرتات، ياما في مدخل العمارة سهرنا عشان الوقت اتأخر، والصبح للأتاري اليوم في ثانية كان يتأخر، في الشتا كنا نتقابل بعد خروج المدرسة تكمل العصابة بينا وننزل تاني على العشاء، في اللي من نهادي عائل واللي صوته عالي هيصة، واللي ملوش في المشاكل واللي خناقاته عويصة، واللي من صحابنا بعده عشان سجارة جديدة غير، لفوا مهما لفوا تاهوا رجعوا لان ملكش غير، كشك عبده جاب مجمع جنبه من الحبايب ألف، كنا كتير ومحد غايب واللي غيب أكيد في ظرف، في الفرح دايما جماعة وما ينقص منا واحد، في العزة تلقانا صف كتف في كتف وظهر واحد، الزعل ما بينا نادر كلمة آسف كانت تدوب أي خصام ما بينا، كان وجنب وياك تهوب أي وعيلة بدون روابط الأسر والقرايب، أختك أختي وأهلك أهلي في وجودك أو كنت غايب،
صحاب أصلية فقرية دماغهم مشكلة، رجولة ومية مية دول عشرة قديمة مكملة، لو فين أراضينا حاسين ببعضينا، كبرت وشوش بس القلوب بتدعي،
عايز أحكي لكم على السعادة الأيام الحلوة بينا، ألبوم عمرو في المعمورة قبل راس صدري ومارينا، العربية حمولة خمسة بس راكب فيها سبعة، بنسافر الصبح بدري ونرجع بالعافية في تسعة، الحكاوي قبل نومنا نفضل باليومين صحيين، الشليلة وأوضة واحدة عادي كفي 40، فرقت الجامعة بينا باختلاف مواعيدنا وتخرجنا بسرعة منها بس كنا خلاص بعدنا، صوت الجيش عمال ينادي اللي داخل واللي أجل، واللي أخد الإعفاء دغري والمعاد، الفيزا سجل، كبرت الدنيا علينا والمكالمة بالمعاد، أصل فلان هاجر لكندا وفرق التوقيت بالساعات، هما اتنين تلاتة بقيوا في الوصال والاتصال، ونقول الدنيا تلاهي كل واحد حاله حاله، في يوم ابويا تعب كنت حموت من الخوف عليه، القدر يعمل بصر طب هتصرف اعمل ايه، فكلمت اول نمرة من صحابي كنت فاكرها حس بيا، واللي فيا من مكالمة وفي اولها ونص ساعة، وكان تلاتة من صحابي قصادي جم زادوا اكتر بعد ساعة، ايوة دول صحابي هم، ورجعنا تاني صف واحد كتف في كتف وظهر واحد، كل اخواتي كانوا جنبي وما نقص منا واحد.
انتم مع بين عالمين مع منة دويدار على 90 اف ام.
ورجعنا لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم عن الثقافة ومستمرين فيها. كنا بنسأل هو لازم المثقف يكون متعلم؟ طيب جربتوا تقعدوا كده مع ناس من الجيل القديم، تقعد مع جده مع تيتا مع حد كبير كده وتتكلم معاه، الناس دي كانت مثقفة جدا، يعني كنت تقعد معاها يعني تتفاجئ من كم الثقافة الناس عندها معرفة في كل حاجة. هتستغرب بقى أن في الوقت ده أصلاً قبل 52 كانت في نسبة فقر كبيرة جدا وكانت في نسبة أمية كبيرة جدا، ومع ذلك كان في ازدهار ورقي كبير جدا في الثقافة المصرية. هتلاحظ ده لما تقعد بجد مع ناس مع الناس دي، هتلاقي مستوى الكلام مختلف. يعني يمكن دلوقتي احنا ممكن مثلا لو قعدنا مثلا سمعنا الكلام ده اللي هو باللغة دي فنقول ايه ده، يعني نقعد نتريق اصلا ايه ده الناس دي بتتكلم كده ازاي. وهتلمس ده اكتر في افلام، في الافلام القديمه بتاعت يوسف وهبي بقى. انت لو قعدت اتفرجت على الفيلم ده يعني الناس دي كانت بتتكلم لغه عربيه بس فالرقي بتاع اللغه والرقي بتاع الثقافه كان متقدم جدا. مش بس كان في مجال واحد الازدهار، كان في مجالات كتير جدا. يعني مثلا هتلاقي في الادب، هتلاقي طه حسين، هتلاقي توفيق الحكيم، المسرح والسينما. ممكن تتخيل مثلا انهم من غير نجيب الريحاني او يوسف وهبي، الناس دي كانت بتعمل افلام وبتعمل سينما ودراما. إنتاج أعتقد أنه كان يعني الإنتاج وقتها أعتقد أنه كان بيفوق الإمكانيات الموجودة ساعتها. الإنتاج كان يعني كان بيعمل صناعة كاملة، صناعة بيقوم تقريبا عليها الدخل بس من الثقافة اللي بيقدموها. كان اسمها صناعة السينما، يعني صناعة السينما دخل كده دخل في البلد زي بالضبط صناعة القطن زمان. فكنت بتلمس في الأفلام دي الثقافة مش بس على مستوى الأفلام، كمان على مستوى الغنى. فكنت هتلاقي مثلا أم كلثوم، محمد عبد الوهاب طبعا، الأصابجي، صنباطي، ناس كتير جدا كانت رمز للتقدم الثقافي ساعتها. في الوقت ده ما كانش فيه تلفزيون، بس الإذاعة كانت مزدهرة جدا. يعني كنت بتلمس ده في اللغة اللي كانت هي باللغة العربية الفصحى، ما كانش فيه اللغة العادية اللي احنا بنتكلم بيها دي، كانت زمان حاجة غريبة. الإذاعة كانت بتقول أخبار كبار الكتاب والأدباء. انت كنت تقعد قدام الإذاعة بتغذي روحك وبتغذي نفسك بالمعلومات. قبل يعني قبل الثورة الناس كانت يمكن كانت بسيطة، يعني الناس دي كانت بسيطة، يمكن ما تكونش متعلمة أو واصلة مثلا لمراحل مثلا شهادات زينا وبتاع، بس تقعد معاها بجد ناس دي فاهمة جدا. من إيه؟ من الوعي اللي كانوا فيه، ومن الـ من الـ من الـ منهم كانوا بيقعدوا قدام الإذاعة يتثقفوا. يعني ممكن ما يكونوش دخلوا مدارس بس تعلموا من الإذاعة، لأنه كان ليها دور كبير جدا زمان. كانت في مجلات أسبوعية، الرسالة، وكانت في مجلات شهرية. حصل ازدهار في مجالات مختلفة زي يوسف مراد في علم النفس، زي عبد الرحمن الرفعي في التاريخ المصري، هنلاقي عبد الحكيم الرفعي في مجال الاقتصاد. كمان ظهرت سلسلة اسمها سلسلة إقرأ. السلسلة دي كانت نقطة مضيئة في عالم الثقافة. كانت ليه بقى؟ لأنها كانت بتدعم القراية، يعني بتقول للناس تعالوا اقروا وبفلوس بسيطة جدا، يعني بتمن بسيط جدا. بالرغم أنه اللي كان موجود في السلسلة يعني كان كتب لكبار الكتاب والعلماء، ومع ذلك كانت بثمن أو بثمن بفلوس بسيطة. ليه؟ علشان الناس تروح تشتري والناس تتثقف والناس تعرف أكتر. القراية كانت مهمة زمان لدرجة أن في ناس كانت بتحوش. دلوقتي إيه هتقولي؟ يعني التحويش ده إحنا مثلا بنحوش بقى ونشيل كده من الفلوس اللي عايزين نصرفها عشان خاطر حاجة بقى إيه، حاجة كده هترفيهية يعني، بس مش لدرجة ان انا حوش عشان كتاب. الناس دي كانت بتحوش عشان تشتري كتاب تقراه، فقد ايه كانت دي حاجة كبيرة ساعتها. من ضمن الكتب اللي كانت موجودة في سلسلة اقرأ أحلام شهرزاد لطه حسين، عمر ابن أبي ربيعة لمحمود العقاد، أنديل أم هاشم ليحيى حقي. بالرغم من أن القراية التقليدية دورها قل، وطبعا جه مكانها بقى وسائل حديثة، كتب بقى الإلكترونية والإذاعة والتلفزيون، البرامج وكده، بس هتفضل العلاقة الإنسانية بين الإنسان والكتاب، أعتقد أنها تفضل مختلفة ومميزة. إحنا هنعرف أكتر بعد ثورة 52، هل الثقافة فضلت زي ما هي ولا تأثرت، وإيه الأثر بتاعها، الناس انشغلت إزاي بالتكنولوجيا ووسائل الاتصال، وإزاي اتغير وأثر ده على الثقافة. بس هنخرج فصل الأول، مستنية اتصالاتكم على رقم 0-1427894، وكمان رسائلكم على صفحتنا، شوية صغيرين وراجعين، استنوا.
انتم مع بين عالمين مع منة دويدار على 90 اف ام.
ورجعنا لكم مكملين عن الثقافة. كانت قبل ثورة 52 كانت مزدهرة، بس يا ترى بعد الثورة فضلت محافظة على الازدهار ده؟ إيه اللي حصل؟ الحقيقة كانت الثقافة ساعتها كانت الموضوع كان وجهين لعملة واحدة، وجه تقدم ووجه تراجع. إزاي ده حصل؟ حصل إنه الدولة اتدخلت في رعاية المسرح والفنون الشعبية، كمان حصل تقدم كبير جدا في ترجمة الكتب من اللغات الأجنبية، كمان على مستوى القصص القصيرة حصل تقدم في القصص القصيرة على يد يوسف إدريس، ظهر في الغنى، يعني هو مش ظهر بس هو كان موجود، بس أسلوب الجديد بقى عبد الحليم حافظ اتميز جدا. حتى ساعتها الحادثة الشهيرة اللي انتوا عارفينها ان هو الناس كانت عايزاه يغني بنفس الستايل بقى بتاع أم كلثوم وعبد الوهاب، بس هو كان ليه طريق كده وحاجة متميزة خاصة بيه. يعني نجيب محفوظ في الفترة دي ظهرت ثلاثية رائعة اللي هي تعتبر دلوقتي من علامات السينما المصرية، اللي هي بين قصرين وقصر الشوق والسكرية. كمان بعد الثورة كان في حرية في التعبير كبيرة جدا، الطبقات الاجتماعية بين الناس قلت لدرجة انه ظهر خرجت مواهب كتيرة جدا من كل الطبقات بعد ما كانت مقتصرة بس على طبقة معينة، يعني لا طبقة معينة بس اللي كانت تخرج منها المواهب، دلوقتي لا بقى في بقى تنوع وحرية اكتر. الكتاب بقى المشكلة بقى فين بقى؟ انه الكتاب القصص الروائية زي نجيب محفوظ لجأ لكتابة القصص الرمزية، وده ليه؟ لان هو كان عنده مشكلة مع الثورة، يعني هو ما كانش حابب قوي نتائج الثورة، فهو خلاص تراجع بقى، تراجعت بقى الكتب الكبيرة والحاجات وسلسلة بقى اقرأ والكلام ده كله، وبقوا كتاب كتير صاروا على نهجه بسبب انهم كانوا مختلفين مع الثورة، وده طبعا من اوجه التراجع الحقيقي اللي حصلت ان احنا خسرنا الناس دي في الكتابة. عامه زي الراديو كان ليه دور أساسي وكبير جدا، وكان تقريبا بداية أحداث ثورة تكنولوجية كبيرة جدا. خلينا نقلكوا لحاجة وأهمية الراديو في الوقت ده، أنه بيحتفل معرض عالم الراديو في متحف كوبر هيود في مدينة نيويورك بالإذاعة، وإن هو بيروي أهمية دور الراديو في حياة الناس. قالت المنسقة المساعدة للمتحف سينيسيا تروب إن الإذاعة باتت من أحد وسائل توسيع العالم الشخصي للإنسان. الراديو كان نواة للثقافة، ولكن بظهور وسائل الاتصال الحديثة حصلت نقلة نوعية. النقلة دي كانت نقلة كبيرة جدا، ودخلنا في عصر اقتصاد المعرفة. طبعا بقى العصر ده بدأ من طبعا من الإرسال التلفزيوني، من خلال بقى القمر الصناعي اللي طبعا قلب، بصوا بقى قلبت الدنيا طبعا، كسرت كل حواجز بقى فكرة انك ايه، انك تكون مجبر ان انت تتفرج على قناتين بس، يعني انت عندك قناة بتخلص في وقت معين خلاص انت بعدها مش، فطبعا ده عمل ايه، ان انت طبعا القنوات بقت 24 ساعة، فانت بقى عندك حرية كبيرة جدا في انك تشوف اي حاجة في اي وقت في الاعادة في من في حاجة كانت بتحصل زمان. اعتقد ان برضو ان التكنولوجيا اثرت عليها، انه زمان كنا بنتجمع كلنا، يعني كنت بسمع انه يعني مسلسل الساعة 7 بتاع زمان ده الناس كلها بتتجمع عليه، كل الشوارع بتبقى ساكتة جدا وما ينفعش يعدي، فطبعا ده كان نوع من انواع برضو الترابط الاجتماعي. التكنولوجيا اثرت على ده كتير جدا، بقى كل واحد بقى خلق، طب انا ليه اقعد اتفرج معاك، انا عايز اتفرج على حاجه تانية، فاروح اتفرج في حته تانية على حاجه تانية. ف كان في يعني التكنولوجيا برضو دخلت في ده، ان هي اثرت على انه الناس كانت متجمعه، اثرت على الجمع ده. بقى عندنا توحد تقريبا، يعني بقى كل واحد لوحده، ما مش عارفه بقى كل واحد في العالم بتاعه. كمان القنوات والبرامج بقت بتتسابق ان هي تعمل مواضيع جديدة، ما بقاش في حدود للمواضيع دي، بقوا بيتكلموا في حاجات مواضيع اكثر حساسية بالنسبة بتخص الثقافة او سواء على المستوى الاجتماعي، لمجرد ان هم يجذبوا انتباه المشاهد. يعني انا عايزة دلوقتي في برامج كتير جدا، فما بقاش في حدود لاي حاجة، بقى انت يعني انت بتعرف اللي المفروض تعرفه واللي المفروض ما تعرفوش. فعلى فكرة هي دي حاجة حلوة وحاجة وحشة، مش يعني في حاجات ما ينفعش ان احنا يبقى عندنا اصلا خلفية عنها. فالكلام المفتوح قوي ده برضو من اعتقد انه يعني نوع من انواع السلبية شوية. طبعا ظهور الانترنت اللي اصبح من غير منازع وسيط للاتصال عمل انقلاب كبير جدا في التواصل الإنساني. بقت فيه أصلا أهاوي مفتوحة بس انترنت وخلاص، كل واحد عايش في العالم بتاعه. التحول من السلكي للاسلكي، ظهر الموبايل. فطبعا بعد ما التليفون كان ثابت، دلوقتي خلاص بقت تمسك الموبايل بقى وتعمل بقى كل حاجة انت عايزها، وتفتح اي حاجة وتوصل لاي حاجة. فالموضوع بقى اسهل انك تعرف كل التكنولوجيا وكل اللي احنا وصلنا له ده ازاي اثر اصلا على الثقافة. طيب تعالوا اقول لكم عن حاجة بقى بالنسبة للقراية، بالنسبة للصحافة العربية بشكل عام بقى. طبعا اللي ما قدرتش تستوعب كمية التغيرات اللي حصلت والطفرة اللي حصلت دي. الجريدة بعد ما كنت تلاقيها كل واحد يقرأ الجريدة الصبح كده، طبعا ان انت تعرف الاخبار عن طريق القراية، بقيت خلاص انت بقيت بتتلقى المعلومة من خلال صورة مرئية من المحطة، من التلفزيون، من الموقع الالكتروني. فما بقاش القراية دورها قل، كل حاجة بقت مجانية اكتر، فبقيت انت مش محتاج تقرأ، انت لو فتحت اي برنامج هتسمع الخبر. بقى في حرية للوصول للمعلومات وحرية لتداولها، بقت في مصادر مفتوحة، كل شخص بيكتب من حقه يكتب اي حاجة وينقل فكر معين، بس انت مش عارف هو موثوق ولا لا. كمان في حاجة خطيرة جدا، تكنولوجيا المعلومات اثرت على الذاكرة، بمعنى ان انت كانت ذاكرتك بتختزل كل الكتب بقى اللي انت مثلا قريتها او معلومات قريتها، صفحات قديمة، اشكال لجدران معابد، لبرديات، لنقوش، اي معلومة مهمة كنت بتختزلها في دماغك. ولكن لما ظهر الانترنت طبعا، خلوني اقول لكم ان هو بعد ما كنت بتختزن في دماغك بقيت بتختزن من خلال صورة رقمية، انه بمعنى ان انت طول ما انت ماشي سيف، انت ماشي تعمل سيف، انت ما عندكش وقت تقرا. فالموضوع ده اثر على القرايه. يعني لو البوست مثلا طول شويه، لا انا ما عنديش استعداد اقرا كل ده، فالموضوع بقى برضو بشكل سلبي. مع ان كل حاجه بقت سهله، ومع ان بقيت تقدر توصل لكل حاجة وتقدر تثقف نفسك بسهولة وانت قاعد في البيت. يعني زمان كانت الناس بتتعب وتحوش وتحوش فلوس ويتعبوا ويروحوا يجيبوا من هنا ومن هنا، لا انت بقيت سهل ان انت بسيرش تقدر تدور على كل حاجة انت عايزها. بس الظاهر ان السهولة قوي دي عملت لنا احنا مشكلة، الاستسهال ده عمل لنا احنا مشكلة. التكنولوجيا الحقيقة ليها وجهين لعملة واحدة، يعني ناحيتين، ناحية جانب إيجابي وناحية جانب سلبي. الجانب الإيجابي إنها سهلت عملية المعرفة، سهل قوي توصل لأي حاجة. والجانب السلبي إنه من كتر ما استسهلنا بقى عندنا بقيناش قادرين نوصل للحقيقة بنفسنا ونعرف الأخبار الصح والموثوق منها. الحياة بشكل عام في مجملها في حركة، سواء كانت ماشية صح أو ماشية في فوضى، الثقافة هي اللي هتخليك تتحكم في ده وتعرف أنت ماشي صح ولا ماشي غلط. للأسف رحلتنا في بين عالمين وقتها خلص النهاردة، بس احنا هنكمل رحلتنا تاني في حاجات تانية وهندخل أكتر في بين عالمين، بس في الحلقات اللي جاية إن شاء الله. كان معاكم منا دويدار، دمتم سالمين.
bist eine Tür, die aus der Hölle führt. Hinter dieser Tür liegt ein Weg aus Stein, und dieser Weg bringt dich zum Paradies. Da ist ein Tor, doch man lässt dich hier nicht rein. Hinter dem Tor herrscht Angst. Warum klopfst du hier an? Warum kommst du hier lang? Bevor die Angst eure Herzen trennt, kommt und reicht euch die Hand.
Eine Welt, eine Heimat. Stell dir vor, es geht einfach. Träume helfen uns weiter. Eine Welt, eine Heimat.
Du.